بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الشارح رحمه الله: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فإن المعنى الذي
أولئك هم الكافرون حقا. الشاهد من الآية ما في عندكم؟ أين هذا؟ أولئك هم الكافرون حقا. تفضل.
قال: فإن المعنى الذي لأجله آمن من آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمنوا به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه يؤمن به، لأن ذلك
أنه مؤمن به
كان كافرا بمن في زعمه أنه يؤمن به.
طيب، عندنا أنه مؤمن به، سهل يجوز هذا وهذا،
لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
يعني أن الواجب على كل مسلم، طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الواجب كما ذكر الذي لا يصح إيمان أحد إلا به أن يؤمن بجميع الرسل، لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل، كما جاء في الآية المذكورة: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فجعلهم الله جل وعلا كافرون، وأكد كفرهم بهذا المصدر كافرون حقا. إذن من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فقد كفر بهم جميعا. لذا جاء في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا أن الله جل وعلا يذكر عن بعض الأقوام الذين بعث فيهم بعض رسله وكذبوا ذلك الرسول، فيقول الله جل وعلا كما في الآية: كذبت عاد المرسلين. وهل كذبوا عادا؟ وهل كذب عاد هودا أم جميع المرسلين؟ ها جماعة، كذبوا هودا، لكن كان في تكذيبهم لهود تكذيب لجميع المرسلين. كذب ثمود المرسلين، كذلك في تكذيبهم لرسول واحد تكذيب لجميع الرسل، لأن الرسل مما جاءوا به أن كل واحد مصدق بغيره من الرسل والأنبياء ومخبر بذلك. فمن آمن بالرسول ولم يؤمن بما جاء به الرسول فليس بمؤمن. واضح يا جماعة أم لا؟ من آمن بالرسول ولم يؤمن بما جاء به الرسول من أمور الإيمان فإنه ليس بمؤمن بذلك الرسول فضلا عن غيره من الرسل. واضح هذا يا جماعة؟ يعني أعطيكم مثالا: النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به الإيمان بماذا؟ بالرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واضح؟ من قال أنا أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا أؤمن بأحد من رسل سواه، هل آمن برسول الله حقا؟ الجواب لا، فيكون كفر بجميع المرسلين وكفر قبل ذلك برسول الله. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بما جاء به الرسول من أمور الإيمان الواجبة الذي لا يصح الإيمان إلا به. هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. ومن ها هنا نعلم كفر من قال أنا أؤمن بأن موسى رسول الله من اليهود ولكن محمد ليس برسول، أو عيسى رسول الله من النصارى وأما محمد فليس برسول، هذا هل يكون مؤمنا؟ الجواب لا، يكون كافرا بجميع الرسل وعلى رأسهم الرسول الذي يقول بأنه مؤمن، أنه مؤمن به. لماذا؟ لأن كل رسول قد أخذ الله جل وعلا عليه الميثاق ليؤمنن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله.
عندك بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين
زيادة.
ها؟ من أين زيادة؟ طيب.
قال: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا على الإسلام حتى نلقاك
به. مسكنا ولا ثبتنا؟ طيب.
قال الشارح رحمه الله: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان.
بخروجهم عن الصواب عن، لأن الخروج يقال خروج عن، يعني خرجوا عن الإيمان أو خرجوا من الإيمان، يجوز هذا وهذا لا بأس. تفضل.
قال: والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
وهذا قد تقدم الكلام عليه، من أن أهل السنة والجماعة يقولون من مات من أهل القبلة من أهل الإسلام من أهل التوحيد وقد فعل بعض المعاصي وقارف بعض الذنوب فإنه يموت عاصيا ولا يموت كافرا، ولا يموت كافرا ولكن يموت ماذا؟ عاصيا، فيكون عنده أصل الإيمان الذي به يدخله الله جل وعلا الجنة إما حالا وإما مآلا، إما حالا إن عفى الله جل وعلا عنه، وإما مآلا إن أدخله الله جل وعلا النار فعذبه ثم يخرجه إلى الجنة بتوحيده وإيمانه. فأهل السنة والجماعة في هذه المسألة كما تقدم معنا وسط بين أهل الإرجاء وبين أهل الوعيد من الوعيدية، فلا يقولون بأن من ارتكب المعاصي بأنه مؤمن كامل الإيمان، بل يقولوا بأنه مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته، فلا يسلبونه الإيمان مطلقا ولا يعطونه الاسم المطلق كما تقول مرجئة ولا كما تقول الوعيدية الذين يقولون لا إيمان مع ذنب. الوعيدية يقول لا إيمان مع ذنب، أي أن من ارتكب المعاصي سلب عنه الإيمان، ثم تقول المعتزلة هو بمنزلة بين منزلتين، أي بين منزلة الإيمان والكفر، وتقول الخوارج بأنه ماذا؟ بأنه كافر بالله العظيم، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فضل.
قال رحمه الله: وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذاك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين.
يعني أولا قوله أهل الكبائر من أمة محمد، هل أراد التخصيص أم أراد التنبيه والتبيين أن هذه الأمة كغيرها من الأمم، بأن أهل الكبائر لا يخلدون فيها بالنار، لا يخلدون فيها بالنار، بل هم تحت مشيئة الله رب العالمين، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. الأمر محتمل، والذي استظهره الشيخ الشارح بأن قوله أمة محمد يفيد التخصيص، وهذا من حيث الظهور هو الأظهر، لكن نبه الشارح رحمه الله بأنه في بعض أنه قال ماذا؟ أن الصواب أولا أن غير هذه الأمة كذلك يعاملون معاملة هذه الأمة لعموم الحديث، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهو عام لكل من كان في قلبه ذرة من إيمان سواء كان من أهل القبلة أم لا. طيب، وقوله وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، هذا يبعد الإشكال. وقوله في النار قال معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين، وهذا كما هو واضح ليس بصواب على ما ذهب إليه هؤلاء الشارحين، بل الصواب أنه يريد أن يبين أن أهل الكبائر ليسوا ممن يخلد في النار إن دخلوا النار، لابد بإيمانهم يخرجون منها فيدخلون النار بفضل الله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب،
وقيل إنها إلى السبعين أقرب،
وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليه إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال.
طيب، يعني يريد الشارح رحمه الله تعالى ها هنا التنبيه على مسألة الكبائر والصغائر وما هو ضابطها، وكذلك يريد أن يبين هل الكبائر محصورة معدودة أم أنها ليست محصورة بعدد، بل هي محصورة بوصف، فمن وقع أو كان في ذلك الوصف فقد وقع في الكبيرة. ذكر كما رأيتم ما ذكر من الأقوال، وهي أقوال لأهل العلم، منهم من حدها بالعدد فقال 70، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال 17، ومنهم ذكروا أقوال في هذه المسألة. وكما ذكر رحمه الله تعالى أن بعضهم قال كل ما نهى الله عنه فهو إيش؟ فهو كبيرة. لماذا؟ قال لأن النظر إلى الناهي لا إلى فعل المعصية، لا إلى فعل المعصية، أي أنها في حق العبد حينما يعصي ربه جل وعلا هي إيش؟ هي كبيرة، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هناك سيئات وهناك إيش؟ وهناك كبائر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فكما ذكر رحمه الله تعالى أن الأقرب فيها هو ما ذكر، إن ما يترتب عليه حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. والعلماء رحمهم الله تعالى كل واحد يضيف إليها بعض الأشياء كما سيأتي ذكرها، كما سيأتي ذكره في الكلام. تفضل.
قال رحمه الله: واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب. ولهذا وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك.
يعني حاصل أن هذا أقرب في كونه من الكبائر، أي في ضابط الكبيرة، وما على الكبيرة فإنه إيش؟ فإنه صغيرة. والكبائر تتفاوت كما أن الصغائر تتفاوت. فمن الكبائر الشرك بالله عز وجل، كما جاء في ماذا؟ في حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، قال اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحديث فذكر أولا ماذا؟ الشرك بالله، ثم ذكر السحر، ثم ذكر القتل النفس، وذكر رمي المحصنات والربا إلى غير ذلك مما جاء في الحديث. أيضا ما جاء في حديث أبي بكرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكبر الكبائر الإشراك بالله، قيل له ثم أي؟ قال عقوق الوالدين، جاء في حديث ابن مسعود ثم عقوق الوالدين. إذا من الكبائر يعني كبائر تتفاوت، منها أكبر الكبائر ومنها كبائر، وكذلك الصغائر تتفاوت، الصغائر كذلك ماذا؟ تتفاوت، فليست سواء، الذنوب تتفاوت وأيضا الطاعات تتفاوت. وكما مر معنا أيضا أن رب كبيرة يفعلها الإنسان لكن لما في قلبه من الحياء والخوف والتعظيم لله رب العالمين ربما تحرقها حتى تصير ماذا؟ تصير صغيرة. ورب صغيرة يفعلها الإنسان فيستهين بها وبعظمة الله وخشيته فتصير ماذا؟ فتصير كبيرة، والعبرة بما في القلوب إلى جانب ما ظهر على الجوارح. فضل.
قال رحمه الله: وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم، الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر.
يعني أن هذه الآية فيها دلالة على الفرق بين الكبائر والصغائر، وأن الصغائر تكفرها ماذا؟ الله عز وجل يكفرها بأسباب، من هذه الأسباب ماذا؟ الطاعات، الطاعات كما جاء في الأحاديث الكثيرة أن الإنسان إذا توضأ فأسبغ الوضوء تناثرت منه خطاياه عند تساقط ماذا؟ تساقط الماء من أصابعه. كذلك كثرة الخطأ إلى المساجد، فإن إنسان كلما خطأ خطوة كما خطوة في حيث أبي هريرة قال إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة، فهذا من هذا الباب. تحط الصغائر، تحط ماذا؟ الصغائر، وهذا من فضل الله رب العالمين، وهذا من فضل إلا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. يعني الكبائر تحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر آخر زائد على مجرد الطاعات. ما هو هذا الأمر الزائد؟ التوبة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى التوبة. قال الله جل وعلا والذين لا يقتلون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال الله جل وعلا فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. إذن التوبة هي النافعة في مثل هذه المقامات فلا بد منها. تفضل.
قال رحمه الله الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشرع من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوة، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرمة بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما
إلى ما دونها
إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم
أن علمها
غيره والله أعلم.
طيب، هو كما ذكر، وهذا تلخيص جيد هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لم
يعني غير التائب بمعنى أن التوبة متفق عليها بأنها نافعة بإذن الله عز وجل عند الجميع، حتى الوعيدية من تاب من الذنب انتهى الحمد لله قد تاب. واضح يا جماعة أم لا؟ يقولون قد كفر أو خرج من الإيمان ثم رجع الإيمان بماذا؟ بالتوبة. لكن الكلام في من لم يتب ومات على ذنوبه ومعاصيه فإنه لا يخلد إن أدخله الله جل وعلا النار. تفضل.
قال رحمه الله وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم.
هذا يبين لنا أن الصواب في المتن عارفين، وأن مؤمنين ليست من المتن. واضح يا جماعة؟ لأن الشارح رحمه الله تعالى شرحها كما ترون، أنه قال أفضل أن يأتي بمؤمنين، أن يأتي بلفظ مؤمنين، ولو أتى بلفظ مؤمنين سيكون على كلام الطحاوي في إشكال. هكذا جماعة أم لا؟ لأن المعرفة ليست من الإيمان عنده، إلا أن يقال بالترادف أن المعرفة بمعنى إيش؟ بمعنى التصديق. واضح يا جماعة؟ إن قيل بأن المعرفة بمعنى التصديق، ها هنا كلام الطحاوي منسجم، كلام الطحاوي ماذا؟ منسجم، وهو قول لبعض العلماء أنهم يقولون بأن التصديق والمعرفة مترادفان. واضح هذا جماعة أم لا؟ فعل هذا إن قال أو أراد بأن قوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، وكان معنى عارفين أي مصدقين، ومعنى مصدقين عنده بأنهم مؤمنين، إذن لا إشكال على كلام الطحاوي. واضح جماعة أم لا؟ وإن أراد بعارفين شيء آخر زائد على التصديق فهذا لا يتصور في هذا المقام. لماذا لا يتصور؟ ها يا جماعة، لأنه يقتضي أن العارف على هذا المقام أرفع درجة من ماذا؟ من مجرد من عنده الإيمان. والكلام ها هنا على من؟ على أهل الإيمان التام أو على أصحاب الذنوب والكبائر؟ على أصحاب الذنوب والكبائر. إذن ينبغي أن يقال بأن الطحاوي رحمه الله تعالى لعله عبر بالمعرفة عن التصديق، لأن المعرفة عنده لعلها بمعنى التصديق، والتصديق عنده هو إيش؟ هو الإيمان، وبهذا ينسجم الكلام، بهذا يكون كلام في حقه ماذا؟ منسجم على مذهبه. واضح يا جماعة أم لا؟ على مذهبه يكون كلامه منسجما، وعلى ما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن يقال كما ذكر الإمام ابن أبي العز، أن يقول ماذا؟ مؤمنين، أي عندهم أصل الإيمان. واضح يا جماعة؟ عندهم أصل الإيمان المنجي لهم بإذن الله جل وعلا من الخلود في النار إن دخلوها بذنوبهم. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر.
عفوا أعد. وقوله
قال وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره.
فصل
الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى.
ومعنى هذا أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ماذا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله ما دون ذلك لمن يشاء يدل على أن هناك ذنوب معلقة بماذا؟ متعلقة بمشيئة الله، إن شاء عفى عنها بفضله ورحمته وإحسانه، وإن شاء عذب فاعلها بعدله سبحانه وتعالى. ففي الآية رد على من؟ رد على طائفتين، رد على الوعيدية القائلين بأن فاعل الكبيرة يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، ولا بد الآية تردها، لأن الله جل وعلا يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي رد كذلك على من؟ على الجبرية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وذنب، لأن الله جل وعلا يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهومه ولا يغفر لمن يشاء. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذن الآية دليل، الآية فيها دليل لأهل السنة والجماعة من أن الله جل وعلا، من أن الله جل وعلا جعل أهل الذنوب والمعاصي تحت مشيئته، إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله. وفيه رد على الوعيدية ورد كذلك على المرجئة. واضح هذا يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة.
يعني هذا يرد على من قال من وعيدية وغيرهم أن الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن تاب. واضح يا جماعة؟ قالوا لمن يشاء، قالوا أي لمن تاب. فهذا مردود. لماذا؟ لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا هو من أهل الطاعة لا من أهل المعاصي الذين يدخلون تحت مشيئة الله. إذن الآية ما زالت عليهم لا لهم. تفضل.
قال رحمه الله وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم
في مسألة المعرفة. طيب.
قال وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه.
طيب، حيث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويقول إسناده جيد كما في الصحيحة. تفضل.
قال رحمه الله ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر.
يعني فرق بين أن يدعو أو أن يتمنى الإنسان الموت وأن يدعو الإنسان بأن يتوفاه الله جل وعلا على الإسلام، فرق أم لا؟ فرق كالفرق بين السماء والأرض. إنسان يقول يا رب توفني على الإسلام والسنة، وآخر يقول يا رب توفني، هل هما سواء؟ ليسوا سواء. طيب، بقي التنبيه هنا على مسألة وهي هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن كان على سبيل ما أصابه من الذنوب والبلايا وما شابه ذلك وفي معنى من معاني التسخط فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. واضح؟ لا يتمنين، والأصل في النهي أنه للتحريم. لكن إن كان لمعنى قول لا بأس، كأن تنزل الفتن والبلايا فيخاف على دينه من أن يحصل له شيء بسبب الفتن العظيمة التي يخشى على نفسه أن لا يصبر فيها، قال ففي مثل هذه الحال لا بأس أن يدعو. واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها أنه يأتي على أن الزمان يمضي، يأتي الرجل عنده يمر بالقبر يقول يا ليتني مكانه، لشدة ما يرى من الفتن، لشدة ما يرى من الفتن، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما يقال فصل الخطاب في هذه المسألة، في مسألة تمني الموت. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني وقال مكحول: لم يلقى أبا هريرة.
فضل.
وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر.
طيب، والعلة هي العلة عدم سماع مكحول من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فكلا الحديثين ضعيف ومعناه صحيح كما سيأتي.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي.
والحجاج كان من الأمراء الظلمة، كان من الأمراء الظلمة، ومع هذا كان ابن عمر يصلي خلفه، وهذا فيه دلالة بوجوب الصلاة خلف كل بر وفاجر. ومعنى وجوب الصلاة خلف كل بر وفاجر معناه أنه لا يترك الصلاة في جماعة لأجل أن الإمام ظالم، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ترك الصلاة الجمعة خلف المبتدع فهو مبتدع، أو كلاما بمعنى. وهذا يدلنا على ماذا؟ على هذا المعنى. وليس معنى هذا أننا نصلي، يعني عندنا مسجدان سني وبدعي، نقول قال الإمام أحمد: من ترك الصلاة خلف المبتدع فهو إيش؟ فهو مبتدع، سأصلي خلف المبتدع. لا، ليس المعنى هذا، ولكن المعنى إذا لم يكن في القرية إلا هذا المسجد وإمامه مبتدع، فهو بين أمرين: بين أن يصلي معه الجمعة والجماعة، وبين أن يترك الصلاة لأجل هذا المبتدع، فماذا يصنع؟ الجواب: صلوا خلف كل بر وفاجر، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فضل.
قال رحمه الله: وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه،
وهذا يدلنا على فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذا الأمر، وأن هذا من السنن، وأن هذا من السنن، وأن خلاف هذا من فعل أهل البدع الخوارج، ومن كان على شاكلتهم هم الذين لا يرون الصلاة خلف الأئمة الظلمة. لماذا؟ لأنهم كفر في أعين هؤلاء. واضح جماعة أم لا؟ لذا كان كلام أحمد فإنه مبتدع، أي أن فيه خصلة من خصال من؟ الخوارج. تفضل.
قال رحمه الله: وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها.
طيب، وكذلك العلامة الألباني. فضل.
قال رحمه الله: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل.
طيب، قد تقدم وأن نبهنا على مثل هذا، أن الإنسان إذا دعا لنفسه ولغيره ينبغي أن يبدأ بنفسه ثم بغيره. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسقا ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة،
يعني صلى ركعتين وبعد أن صلى ركعتين قال أزيدكم، يعني كان ما زال السكر في رأسه. ثم بلغ عثمان بن عفان به وجلده رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنه ماذا؟ أن هؤلاء الصحابة الأجلة صلوا خلف هؤلاء، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم عهد الأئمة فمن بعدهم على هذا الأمر، أنه يصلى خلف الإمام ولو كان ظالما فاجرا ما لم تبلغ به بدعته إلى الكفر. فإن بدت أو وصلت به بدعته إلى الكفر أي صار كافرا زنديقا معروف الكفر، معلوم الكفر، فلا يصلى خلفه إلا أن تترتب عليه مفاسد، يعني يخشى على نفسه كما حصل هذا في بعض الأزمان، قالوا في فئة ففي مثل هذه الحال يصلي لنفسه أولا، يصلي بنفسه، يعني يصلي في بيته، جاء وقت الظهر صلى في بيته، جاء وقت الجمعة إيش يعمل؟ يصلي ظهرا ولا يصلي خلفه، لأن صلاة خلفه إيش؟ باطلة. واضح يا جماعة؟ وهذا طبعا تصوره، وقلنا إذا كان في عهد أئمة مسجد واحد في المدينة أو في القرية ولا يصلون إلا فيه، وإذا علم أنهم صلوا في غيره عاقبهم أو فعل بهم الأفاعيل، ففي مثل هذه الحالة يصلوا في رحالهم ثم يصلون معه صلاة، يعني من باب دفع الشر. إذا ثبت عن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم صلوا مع بعض الأمراء الذين كانوا يرون عدم إسلامهم بسبب بدعتهم أنهم بلغت بهم حد الكفر ثم يعيدون الصلاة. إذن البدعة ليست كل بدعة تصح الصلاة خلفها، يعني يصح كل مبتدع صح الصلاة خلفها. فالعلماء يفرقون بين البدعة المكفرة التي يكفر صاحبها، يعني إنسان رأيناه قبوريا معروف أنه قبوري، هل يقول صلاة خلفه نقول صلوا خلف كل بر وفاجر؟ الجواب لا، كل خلف وفاجر إذا كان مسلما عنده الإسلام، أما إذا خرج من الإسلام فلا. واضح؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.
رضي الله عن عثمان.
قال والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية.
مصلحة؟
كان في ذلك مصلحة.
مصلحة؟
كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل. فإن أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساد من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ
يعني ها تنبيه أنه مثلا إذا كان في قرية مسجدان سني وبدعي، أين يصلي الإنسان؟ أين الأفضل أن يصلي؟ خلف السني، ولو كان فيه شيء من البعد، ولو كان فيه شيء من البعد، بخلاف ما إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد لمبتدع فيصلي، وكما يقال دار المفسدة يعني الدنيا العليا بالدنيا، وهكذا تحصيل أعلى المصلحتين بالصلاة في صلاة إدراك الجمعة والجماعة خلف ذلك المبتدع أولى من تركها. تفضل.
قال رحمه الله: وحينئذ قال: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.
طيب، قال وهذا يعني الفاجر إذا كان مسلما وقع فيه شيء من ماذا؟ من الخلاف، والصحيح أن صلاته ماذا؟ صحيحة. أما إذا كان كافرا فصلاته خلفه ماذا؟ باطلة، ليست بصحيحة. والعلماء رحمهم الله تعالى في كتب الاعتقاد يذكرون هذه المسألة، وهي أنهم يقولون نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم إلى آخره. لا، يعني نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة إلى آخر ما ذكر، كما سمعتم فيه رد على من؟ فيه رد على الخوارج، وقبلهم رد على كذلك على الرافضة، لأن الرافضة عندهم بأن هذه العبادة لا تصح إلا خلف الأئمة، خلف أئمتهم. فالحج ليس بصحيح إلا بإمام، الجمعة ليس بصحيحة إلا بماذا؟ إلا بإمام من أئمتهم، أي الاثنى عشر. وهذه عقيدة أشهر من عرف عنها أو بها هؤلاء الرافضة، أن لا يصح الصلاة الجماعة ولا الجمعة ولا الأعياد ولا الحج ولا غير ذلك من أمور الجماعات إلا بماذا؟ إلا بأئمتهم فقط، ومن صلى خلف أئمتهم فإنه يصلي تقية، يصلي ماذا؟ تقية. وإلا حقيقة أمره يرى أن الصلاة خلفه والحج معه ليس بصحيح، بل هو باطل. واضح هذا جماعة أم لا؟ لأجل هذا المعنى فالعلماء رحمهم الله تعالى في كتب الاعتقاد يذكرون مثل هذه المسائل تنبيها على فساد عقيدة هؤلاء الرافضة في هذه المسألة، ومنح نحوه من الخوارج في عدم الصلاة خلف من كان من أئمة الجور. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم،
أي إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم.
قال وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة.
طيب
ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير
بعد فراغه
بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلاف لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.
وهو الصواب أي الذي عليه الجمهور في أنه لا يعود إذا لم يكونوا عالمين. يعني يقول هو إيش يقول ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لهؤلاء الأئمة. الصواب أنه إذا صلى حتى فرغ من صلاته وهو لا يعلم بحاله فإن الصلاة تكون ماذا؟ صحيحة. واضح يا جماعة أم لا؟ كما ذكر عن عمر أنه صلى وهو جنب بالناس ولم يأمر أحدا بالإعادة. والجناب أشد من ماذا؟ من الحدث الأصغر كما هو معلوم. وأثر عمر صحيح. تفضل.
قال رحمه الله وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل.
وهذا الأمر واضح فيه أي إذا علم أن إمامه ليس على طهارة ليس على وضوء وصلى وهو يعلم ذلك فلا يجوز له أن يصلي خلفه وإن صلى فصلاته باطلة غير معتبرة. تفضل.
قال رحمه الله وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض.
طيب وهذا تنبيه لمسألة من المسائل المهمة وهي هل يجب طاعة ولي الأمر أو من كان مفوضا بشيء من الإمارة في اجتهاده أم لا؟ العلماء يقولون مسألة طاعة ولي الأمر على ثلاث مراتب. الأولى في طاعة الله هذا واجب. الثانية في معصية الله هذه ليست لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال إنما الطاعة في المعروف. والحالة الأولى قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني. إذن الحالة الأولى والثانية. الحالة الثالثة طاعة ولي الأمر في الأمور الاجتهادية ها هنا طاعته كذلك تكون ماذا؟ واجبة لأن فيها قطع الخلاف والخصومة والنزاع وهي أدعى إلى الائتلاف. وهكذا من فوضه ولي الأمر كالحاكم القاضي نحن نسميه اليوم القاضي في المحاكم مثلا حكم في مسألة وهي اجتهادية لا يأتي إنسان حكم بقول مثلا موافق لمذهب الشافعية باجتهاده قال هذا هو القول الفصل لا يأتي حاكم آخر على مذهب مثلا الحنابلة يقول لا أنا أنقض قوله بل الصواب كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ لا لأن حكم القاضي في مثل هذه القضايا يكون ماذا؟ يكون للفصل بين القضاء فيكون واجبا العمل به ولا سيما كما سمعتم في المسائل الاجتهادية لا في المسائل التي فيها النص واضح بأنه على خلافه لأن في هذه الحال ماذا يقال؟ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. واضح هذا يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب واعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. قال وقوله وعلى من مات منهم،
يعني الكلام في المسائل الاجتهادية، أنا أرى واجب والإمام يرى مستحب أو العكس، فها هنا يتبع، لا يقول أنا لا أرى هذا الفعل الواجب، ماذا الاتباع في هذه الحال؟ فضل.
قال رحمه الله وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه خلاف لأبي يوسف للشهيد، خلاف لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه.
يعني هؤلاء يترك الصلاة خلف يعني عليهم، لا لأنهم ليسوا من أهل القبلة، ولكن لزجرهم، لكن هذا كذلك يقال ترك الرؤساء والأكابر الصلاة خلفهم، لا ترك كل الناس، لأن الصلاة عليهم ما داموا من أهل الإسلام تكون من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط عن الكل، وإن تركها الكل أثموا. تفضل.
قال رحمه الله لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون
وقوله رحمه الله للشهيد، معنى أن الشهيد الذي مات في أرض المعركة بجراحاته فإنه لا يصلى عليه على القول الصحيح، يدفن لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، بل يعني لا يغسل بل يدفن بماذا؟ بثيابه الذي قتل فيها، لكن بشرط أن يكون في أرض المعركة. وفيها تفاصيل الفقهاء، يعني بمن مثلا إنسان جرح في أرض المعركة ثم مات على بسبب هذا الجرح بعد أن خرج من أرض المعركة بيوم مثلا أو يومين، أو بعضهم يقول بعد أن استقرت فيه حياة أكل أو شرب، قالوا فمثل هذا وقع فيه الخلاف، والذي عليه أكثر أهل العلم بأنه ماذا؟ بأنه لا يعطى أحكام الشهيد بل يغسل ويصلى عليه، لأنه لم يمت في أرض المعركة وإن مات بسبب جرحه، كما حصل ذلك في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه،
بمعنى إذا تحقق من ذلك، مثلا رأى إنسان يفعل، إذا جاء بلاد الإسلام أظهر الإسلام، وإذا خرج من بلاد الإسلام أظهر الكفر والزندقة، إذا جاء الإسلام أظهر الإسلام، إذا خرج من بلاد الإسلام أظهر الكفر، علم أنه إيش؟ أنه منافق. واضح يا جماعة؟ لا، إذا دخل من الإسلام اندس بينهم، فمثل هذا لا يصلي عليه، وإن صلى عليه غيره ممن لا يعرفه فماذا؟ فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه عامله بما ظهر له. تفضل.
قال رحمه الله: وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى:
طيب، قبل هذا قال: ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العلم أو العملية أو الفجورية ما له، يقيد بما ما لم يصل به إلى حد الكفر والردة. واضح يا جماعة؟ لأن من البدع ما هي بدع مكفرة، كبدعة الجهمية المحضة وبدعة الرافضة، ومن البدع ما هي مفسقة، والكلام ها هنا على إيش؟ على البدع المفسقة، وكذلك الفجور. منه ما يكون سببا أو ما يكون ماذا؟ كفرا، كان يفعل شيئا من الأمور التي هي ناقضة من نواقض الإسلام. أما إذا فعل شيء من الأمور التي هي فسق فإنه كما ذكر الشارح. فننتبه لهذا الفرق، ننتبه لهذا الفارق. تفضل.
قال رحمه الله: فقال تعالى، قال: بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين.
فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه والمؤمنين والمؤمنات. طيب، فقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي مما هو بصورة الذنب أو ما قد يحصل من بعض الصغائر أو نحوها. واضح يا جماعة أم لا؟ وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر. تفضل.
قال رحمه الله: فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
طيب، الشيخ الألباني يقول إسناده جيد. طيب، وبهذا نكتفي إن شاء الله، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.